بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بلى، تقدم أن ما ورد من النصوص على التأكيد على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام مما يدل على كون الحرمة مغلظة أو مشددة من خلال ما ورد من هذه النصوص، وأنها في كثير من الأحيان ترتبط به أو تتصادق مع الغيبة، ولا بد من البحث في العلاقة بين حرمة الغيبة بالمعنى الذي وصلنا إليه وبين حرمة عورة المؤمن، أن عورة المؤمن على المؤمن حرام. المهم أن الدليل على حرمة الإعابة وكشف الستر عن العيوب واضح أنه تام، بل أن الدليل على تتبع العيوب واستقصائها والتفتيش عنها أيضا تام لا إشكال فيه، لأن نفس تتبع العيوب هو بحد نفسه مخالف لاحترام المؤمن من حيث عورة المؤمن، عورات المؤمن يعني قلنا هذه الخصوصيات التي تكون هي مكتومة بطبيعتها ويقبح كشفها. ولكن قلنا سابقا، هل أن ذلك كله هو غيبة أو أنه أعم من الغيبة؟ والأحاديث لم تكن بصدد بيان الغيبة بالخصوص، بل بصدد بيان حق المؤمن وحرمته وحصانته الشرعية، فتكون أدلة عورة المؤمن وأمثالها أعم من الغيبة، أو أنه لا يعقل عرفا أن يكون ذكر المؤمن في غيبته بهذا النحو الذي فيه إساءة له وذكر لعيوبه، طبعا أن يكون ذكر المؤمن في غيبته له أحكام عديدة لموضوعات عديدة، وهي الوقيعة اللي هي الغيبة، وكشف الستر اللي هو استفدناه من النبوي عورة المؤمن على المؤمن حرام، مع كون التداخل بينهما كبيرا. هذا الاحتمال الثالث كنا فيما سبق نقربه نميل إليه وإن لم نجزم به، خصوصا مع كون الفرق بينهما خارجا غير ملموس ومشخص لدى غالب الناس. الفرق بين أن هناك حيثية لحفظ عورة المؤمن وعيوبه وشؤونه الخاص، وبين حرمة إعابة المؤمن والوقيعة به. أصلا هذا ربما التي توضحها للناس غير المختصين يكون أصلا ثقيلا عليهم، قد لا يدركون الفرق فيما بينهما، بل إن أغلب مصادقها الخارجية عادة يقترن فيها الأمران معا، فيكون هتك الستر متحققا بالنيل من المغتاب، فتكون الوقائع الخارجية في هتك ستر المؤمن والنيل منه عادة تكون ماذا؟ مندرجة تحت العنوانين معا، لا للطولية بين العنوانين نفسيهما وكون أحدهما مندرجا تحت الآخر، بل لكون الكلام الصادر منه جامعا لكلا الخبثين القبيحين. هذه نكتة طولية خلينا نوضحها. احنا بعض الاحيان قد نقدر نتصور ان نفس يعني الجرأة على عورة المؤمن هو نفسه محقق للغيبة. إذا صار محققا للغيبة صار عنده طولية فيما بين، يعني أحدهما منشأ للآخر. من يصير أحدهما منشأ للآخر، بعد طبيعي جدا الشارع مرة ينهى عن العنوان، مرة ينهى عن محققاته ومسبباته. يعني هذا يقرب ماذا؟ أن يكون العنوانان بالحقيقة عنوانين مشيرين إلى تشريع واحد كلي، هو هذا يتحقق فيه كذا العنوانين، وهو هذا معنى الطولية. معنى العرضية لا، أن يكون هو كل منهما هو يمثل عنوانا هو بحد نفسه له ملاكه، فيه قبحه، وله أدلته التشريعية التي تردع عنه، ولكن في غالب الأحيان يلتقيان. هنا هذا من جانب قد يكون يقرب أنه ما دام كل واحد هو إلى عنوان وإلى قبح ويمثل في الدرجة من الخبث مختلفة عن الآخر من حيثية أخرى، فيصير من جهة مناسب أن يكون لكل منهما حكمه المستقل، لكن من جهة أخرى ما دام أنه الالتقاء بينهما غالبي هذا يقرب ماذا؟ يقرب أن يكون الحكمين في مقام التعبير عنهما حكما واحدا في مقام التشريع. يعني الشارع أو عنده مفسدة واحدة يأخذ عنوانين يشير إليها مو أكثر من هذا. وهو يقرب جدا أن الحكم واحد، وهو حرمة الغيبة المختص بالعيب المستور. فإذا ايش راح يصير؟ راح يصير أن هذا هو المناسب، يعني هو الأقرب إلى حد الآن، وهذا هو الذي كنا نقوله في مطلع البحث عن الغيبة والتحقيق، كما مر في رواية عبد الرحمن بن سيار أن هتك الستر عن العيب وقيعة في المؤمن وحط من شأنه، فهو المصداق الأبرز للغيبة، وهو قبيح عقلا ومستهجن عرفا، وينسجم ذلك جدا مع كون حرمته كبيرة شرعا والخطاب فيها مغلظا جدا، ولكن ذلك مع قبول كل هذه المقدمات. يعني سبق أنه تنبهنا إليها أو إلى أكثرها، ثم التفتنا إلى جوانب أخرى تؤيد ذلك، ولكن ذلك كله لا يصلح لنفي جواز الغيبة عن ذكر العيب، لا يصلح لنفي جواز الغيبة عن ذكر العيب الظاهر، كما لا يصلح لإثباته، لأنه إحنا عرفنا أن عندنا حكم مغلظ مشدد على تتبع عورة المؤمن وهتك عورة المؤمن وإلى آخره مما ورد من النصوص الشديدة جدا في تعبيراته، لكن هذا ما رح يصلح أن ينفي أن بيان العيب الظاهر والإعابة فيه ليست محرم، ما بيجي دلال. كما أن هتك الستر محرم مطلقا بحسب هذه الروايات، حتى إن كان في حضور الشخص الذي يقع عليه الهتك وليس في غيبته. مش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أنه إحنا عندنا العيب الظاهر، إيش راح يصير؟ هذا يندرج تحت عنوان تحت إطلاقات الغيبة. الهتك الحاضر أيضا يندرج تحت عنوان الانتهاك حرمة المؤمن وعورة المؤمن. صار عندنا مصداقان بينان واضحان يمتاز كل من العنوانين محل البحث، وهو عنوان الغيبة وعنوان حرمة عورة المؤمن، به صاع من وجه. أعيد أن الإعابة بالعيب الظاهر يندرج تحت الغيبة، لأن كل ما ورد من أدلة لم، رغم أنه احنا استقصينا ربما بما لم يعني نجده عند أحد يعني فيما سبق، حاولنا أنه نستقصي كل الأدلة المحتملة لترتبط بالمطلب، وربما أيضا يوجد بعض الأدلة الأخرى سنشير إليها فيما يأتي. نكمل الحديث. فإحنا كل الأدلة وجدناها أنها لم تصلح لإثبات جواز الإعابة بالأمر الظاهر والوقيعة بالأمر الظاهر، ما صلحت. اي هو الوقيعة والغيبة الوقيعة، وحنا شو نسوي وإحنا تعريفنا للغيبة هو هذا، فإحنا بعد ما عدنا مجال أنه إن نقول اي مو هذا بعد بنينا عليه، شلون نغير مبنانا؟ وش نسوي بعد؟ احنا هذا بانين عليه واكدناهم ايضا ولاحظنا من جديد، فش نسوي؟ الوقيعة صارت بالامر الظاهر، ماكو مبرر لرفع اليد عن حرمتها، ما عدنا مثل قضية الفاسق المتجاهر بالفسق مثلا انه هذا يجوز غيبته، او في مقام التظلم يجوز غيبته، صار عندنا دليل تام على جواز الغيب، صحيح لولا؟ اما في المقام ما وصلنا الى هذه النتيجة. زين، هذا صارت حصيلة بحثنا. حصيلة بحثنا شنو أنتجت؟ أنتجت أن أن الوقيعة بالعيب الظاهر غيبة محرمة، صحيح؟ من جانب آخر أن هتك ستر المؤمن وإبراز عورته في حضوره أيضا محرم. صارت النتيجة ماذا؟ أن كل من العنوانين يمتاز بمصداق واضح من مصادقه، صار عامين من وجه، من صار عامين من وجه يصير أنسب شيء تشريعا بهما أن يكون لكل منهما حكمه بعد إرجاء أحدهما على الآخر وتكلف القول بأن هذا مصداق بارز من مصادقه لا يكون تاما، وبذلك يقرب جدا كون الهتك هتك عورة المؤمن والغيبة عامين من وجه يجتمعان غالبا، ويختص الهتك بما يكون في حضور المهتوك أمام الناس، هو أمامه يجي يتحدث عن بعض عيوبه، بعض أسراره في عيوبه، يصير هم إذا صار هذا مو غيبة، ما تقدر تسميه غيبة، لأن غيبة مأخوذ فيها أن يكون في غيبتي، صحيح؟ أصلا اللفظ هو مبني على ذلك، بس الهتك متحقق تماما. ويختص الهتك بما يكون في حضور المهتوك، وتختص الغيبة بما يكون فيه وقيعة بأمر ظاهر توجب الحط من شأن المغتاب لكن في غيبته، صحيح؟ وعليه فيكون الأقرب خلافا لما كنا نقربه سابقا. الآن احنا أكثر بصيرة، سابقا كنا احنا عندنا قلق متوقفين، الآن يبدو أنه يعني تمت البصيرة بماذا؟ بأن لكل منهما الحكم المستقل له. نعم، إذا اجتمع ايش راح يصير؟ يصير الحرمة مغلظة، ماكو مانع من ذلك، ولكن المهم أنه ليس أجنبيا عن الغيبة، لأنه في الغالب عندما يلتقيان يكون الهتك محققا للغيبة ومنشئا لها، فيكون الردع عن الغيبة داعيا للردع عنه، كما يكون الأمر بالتقوى داعيا.
ليش
اجتماعهم ما يصير تعدد أحكام،
لا أقصد يعني رح يصير غيبة في يعني هتك في غيبة وهو غيبة تعرف غيبة مو
لا ما هو الفعل الخارجي إذا تلبس بملاكين للحرمة وهذا بعد مطلب أصولي كبروي أنه إحنا من يصل عندنا فعل خارجي يتلبس بحرمتين هذا هنا نحن ما راح يصير عندنا اجتماع مثلين هو قول هتك هم إلى حرمة مستقلة لو ما لها أنت إحنا بنينا في مرحلة سابقة على أن لكل منهما حكمه المستقيل ولا حكمه المستقيل.
إذا مثلا تكلم في حضوره هذا يصير هتك مثل أفترض. أما في غيبته. هذا. ما يصير بعد هتك. هو الهتك وخيار.
إذا واحد يشرب خمر بإناء مغصوب شنو؟ عنده فعل واحد حرام لو فعلان.
ما يمكن القياس بينهما. ما أشوف أكو فرق.
لا استجاوبوني أنا قسيت أنا سألت سؤال ما قسيت أنا سألت شنو هنا المبنى أن حرمة واحدة لو حرمتان حرمتان مو حرمة مغلظة فإذا واحد يقتل واحد بأرض مغصوبة شنو حمات حرمتان بالنتيجة راح يصير الحرمة من تتحد من تتحد في مصداقها الخارجي راح يصير حرمة مغلظة
يعني في موضوعنا ما نقدر نفترض أكو عنوان واحد هو كشف الستر هو عبارة عن واقع هذا غيبة هذا
غيبة هذا مو عنوان إن شاء الله أكو في الاشتباه يبدو بالتصور إن شاء الله بعدين نكمل فيكون الردع عن الغيبة داعيا للردع عنهم كما يكون الردع عن هتك عورة المؤمن داعيا للردع أيضا عن هذا النحو من الغيبة فش راح يصير عندنا راح يصير عندنا داعيان شرعيان أو فقل تشريعان للحرمة كما يكون الأمر بالتقوى داعيا للأمر بمخالفة الهوى والإعراض عن الدنيا ماكو مانع من ذلك هذا يدعو لهذا ليش لأن هذا هو واحدة من الأمور التي تحققه لا بأس بس مو معنى أنه كل واحد من أذن مستقل عن يعني كل واحد من أذن مندك بالآخر تماما ويناسبه ما رواه في الوسائل نقلا عن عقاب الأعمال بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ونقض وضوءه فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله إلى أن قال ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق فالرواية وإن كان سندها ضعيف كما تقدم لكن دلالتها التي هي تامة وإن كانت تامة على حرمة كشف عورة المؤمن وهتكه إلا أنها لا تدل على أن ذلك من الغيبة بل ربما يفهم منها أنه أمر آخر غير الغيبة ولهذا ذكرت في فقرة مستقلة عن فقرة الغيبة كما هو ظاهر من الرواية فيناسب ما ذكرناه من كونهما حكمين وليس حكما واحدا فإن اجتمعا تغلظت الحرمة وعظمت النقمة نعوذ بالله واضح إن شاء الله فانتهينا إلى ماذا؟ إلى أنه دليل هتك عورة المؤمن وإن كان هو يتصادق مع الغيبة خارجا كثيرا ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يكون هو يمثل جهة حرمة مستقلة غير جهة حرمة الغيبة فمن يرتكب ذلك يكون قد ارتكب إثمين باء بإثمين يعني لعلهما كلاهما كبيران انتهينا السبب من هذا المطلب وعلى أي حال فلم تنهض الأدلة في إثبات جواز الغيبة في العيوب الظاهرة. نرجع بعد إلى جادة بحثنا الأصلي في مستثنيات الغيبة في هذا الاستثناء، صحيح لولا؟ بل قال المحقق الأردبيلي إن العقل يقبح قول ما يكره صاحبه من العيوب، ما يكره صاحبه صاحب العيب أحسنتم من العيوب، وإن كانت فيه وهو ظاهر ومشاهد والآية والأخبار العامة منافية لهما. المحقق الأردبيلي أشار إلى روايتين فقط، احنا اختصرنا كلامه جدا، أشار إلى روايتين فقط مما قد يستدل بهما على جواز الغيبة بالأمر الظاهر، هي رواية الأزرق ورواية ابن سيابة، ثم علق عليهما قال أنه ما يمكن الأخذ بهما لأنه سندهن بإشكال، أولا طعن بالسند، ثم أيضا إجا للدلالة ما ردها، ولكن كأنه وجد أن هذا خلاف العقل وخلاف ما هو واضح متضافر من النقل. لاحظتوا؟ احنا طبعا هذه الطريقة في الاستدلال ما نشوفها كافية، لأن احنا السند تقريبا تم عندنا، ومن ناحية الدلالة القضية بعد مو أنه احنا غايته يصير عندنا إدراك لجهة من العقل، هذا ما يصلح في مقابل النقل، العمومات قابل أن تتخصص، لكن احنا قلنا نستأنس بكلامه حتى نبين شدة وضوح الأمر عند الفقهاء ارتكازا، وإن كان هو قد يكون كلامه لا يمكن التعويل عليه، واضح إن شاء الله، فيصير من باب الاستئناس للمطلب. بل قال إن العقل يقبح قول ما يكره صاحبه من العيوب وإن كانت فيه وهو ظاهر ومشاهد، أن هذا بالوجه نحن نشاهد أن العقل يبغض هذا الأمر، والآية يعني ماذا؟ آية الغيبة حسب الظاهر، والأخبار العامة منافية لهما، بل والخاصة أيضا في الغيبة. زين شنو هي حجته في الغيبة؟ مثل ما نقل عن عائشة رواية ضعيفة، رواية مذكورة بسنن أبي داود أو النسائي، ابن داود أو أبي داود مع النسائي من القبيل، فهذن الأدلة كلهن متامة إذا أريد نأخذ واحد واحد نقيمه. إحنا وصلنا إلى المطلب بطريقة أخرى يبدو لنا أنها أكثر أحكاما، ولكن المحقق الأردبيلي الغرض من ذكر كلامه الاستئناس لقوة الارتكاز لدى الفقهاء بعدم جواز ذكر العيب الظاهر بهذا المعنى اللي هو يصير به غيبة ويصير به إعابة، خلافا لما قاله بعض المتأخرين من أنهم الذين جوزوا ذلك. واضح إن شاء الله؟ بلي إيه بعضهم أحسنتم خرجوا من الغيبة، يعني صار الإشكال أحسنتم إشكال في مفهومي، يعني هيك صارت، ولا ماكو واحد هم اجى بنى انه غيبه ثم تجرأ على القول بانه هذا جائز. نعم احسنتم، فاعتبروا بهذا النحو. المهم بس هذا كلام محق الأردبيلي قلنا شويه للاستئناس هم ينفع، يعني وان كان احنا منهجيا احنا من اول هذا كنا ملاحظي وكنا نفكر ان نطرحه بالدرس، تعالي شفت يعني المهم احنا انطلقنا بالمطلب بطريقة تفصيلية اكثر استغنينا عن ذكر كلام. المهم نرجع الى كلامه، قال بل والخاصة ايضا والاخبار العامة منافية لهما، بل والخاصة ايضا في الغيبة مثل ما نقل عن عائشة انها اشارت الى قصر صفية زوجته صلى الله عليه وآله، قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لأنتنته، أو ما يقرب من هذا التعبير، لأنه النسخ عديدة في هذا الجانب. نعم مثلا، فلا يمكن تركه، ترك ماذا؟ هذه الآية والأخبار العامة والكذا، وتخصيص غيرهما بهما، يعني بهم بالروايتين. على أي حال أن خبر عائشة وإن كان غير معتبر السند إلا أن روايته عندهم وتلقيه بالقبول عندهم يقوي نسبة اعتباره لقوة الوثوق بصدوره. وخبر عائشة وإن كان مخدوشا لأنه غير معتبر السند، لكن يمكن أن يعني قد يكون نميل إليه، نقول بأنه موثوق بصدوره لقبول أصحابها مو أصحابنا به. نعم، قبول أصحابها. من لأنهم هم قبلوا هذا الأمر، وهو فيه يعني بيان لأمر يعني قبيح جدا صادر منها، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه هذا الأمر واضح جدا، لأن هم عادة دأبهم الدفاع عن عائشة. فعندما يقبلون هذا الأمر ويرمونه ويبنون عليه، ولاحظت فقهاءهم أيضا يعني عندهم جدا هو هذا الأمر مقبول، فقهاءهم أيضا يبنون عليه ويستدلون به، يعني يعتبرون هذا من المتون الأساسية التي يعتمد عليها. أحسنتم. رغم ما فيه من مقتضيات تقتضي عدم البناء عليه، فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير فد عنصر مؤيد لصدوره، بحيث إذا الإنسان يثق بصدوره لا يكون مجازفا، يصير موثوقا بصدوره. واضح إن شاء الله. فالحاصل أن معنى الغيبة شامل للوقيعة والحط من شأن المغتاب في الأمور الظاهرية، بمعنى أنه في العيب الظاهر إن تحققت الوقيعة فلا تخرج عن الغيبة، فلا تخرج عن يعني بل ذكر العيب الظاهر لا يخرج عن الغيبة، يعني من ناحية مفهوم الغيبة. وأن الحكم بالحرمة لم نظفر بمخصص له. يعني احنا تذكرون كان ابتداء احنا هاي العبارة اللي نشير بها الى الاحتمالين اللي بدون من بحثنا بالمسألة، اللي ان شاء الله اليوم نختمها المسألة، انه احنا كنا نقول ان حل القضية والبناء على عدم الحرمة له احد طريقين. الأول أن يخرج مفهوما عن الغيبة، كما وجدنا عند بعض الفقهاء قد فعل ذلك، خصوصا اللي كانت مباني بالغيبة هي مبنية على أنه هي كشف الأمر المخفي وأمثال ذلك من الأمور. الطريقة الثانية أنها تخصيص في الحكم، مو خروج من الموضوع، تخصيص في الحكم، حكم يرتفع هنا مثل بقية موارد التخصيص. احنا بعد هذا البحث الطويل وملاحظة هذه التفاصيل لم نصل إلى أنه يخرج عن الغيبة، لأنه الوقيعة يمكن أن يصير بالأمر الظاهر، يعني كون ظاهر لا يخرجه عن الغيبة. أنا لا أقول كل ذكر عيب ظاهر هو وقيعة، تلاحظون، لأن بعض الأحيان ذكر العيب الظاهر ليس وقيعة، مثل ما زينب الحولة اللي الرواية الأولى اللي تذكرون إحنا ذكرناها في الرواية عن الصادق عليه السلام، واضح أنه هذا ما هي وقيعة. فإحنا إذا حصلت الغيبة بالأمر الظاهر هي تبقى غيبة، ومبرر لرفع اليد عن الحكم أيضا ما موجود عندنا. هذا خلاصة المطلب، واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.